الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الأخ المسلم، إن أسعد اللحظات وأجل الساعات وأطيب الأوقات هو ذلك الوقت وتلك الساعة وتلك البرهة من الزمن الذي تجلس فيها مع الذاكرين، التي تسمع فيها شيئا من كلام ربك وكلام رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما عدا ذلك فأقل ما في الأمر أنه يتندم على أنه لم يقضها ولم يصرفها في طاعة ربه سبحانه وتعالى، إما مغنم أو مغرم. ونحن في هذه الليلة المباركة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ومن مساجد السنة نقيم هذا المجلس المبارك، وقد جمعنا بأحبتنا من آبائنا وإخواننا أهل هذا الحي وما جاوره، جمعنا ذكر الله سبحانه وتعالى من غير أحساب ولا أنساب ولا أرحام، إلا من أجل الله سبحانه وتعالى وفي هذا الدين. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والرشد. أيها الإخوة الكرام، في هذا الوقت المبارك إن شاء الله تعالى أعيش وإياكم مع كلام وتقسيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم معروف عند طلبة العلم ومن قرأ في كتبه بجودة الطرح وحسن التقسيم وجمع المعلومات، وهذا شيء امتاز به رحمه الله تعالى. ففي كتاب التبيان ذكر رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن القسم الذي صدر الله عز وجل به سورة القلم، قال سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نقف عند قوله نون والقلم وما يسطرون حول هاتين الآيتين. أولا، وقف مع قوله سبحانه وتعالى نون، هذه من الحروف المقطعة التي افتتح الله عز وجل بها عددا من سور القرآن الكريم، وقد أخفى الله عز وجل علم معناها على أرجح الأقوال أنها حروف نزلت للإعجاز واستأثر الله عز وجل بعلمها. وقد تكلف كثير من المفسرين وحاول إيجاد معان لهذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها عدد من سور القرآن الكريم، والمتأمل في هذه الحروف يجد، وهذا ذكره ابن القيم في هذا الموضع من كتابه، يجد أن كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة أولا هي على أقسام، منها ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولا تزيد على الخماسية، منها ما هو مكون من حرفين حتى في الهجاء مثل نون صاد قاف، ومنها ما هو مكون من ثلاثة أحرف ومنه ما يكون من أربعة أحرف ومنه ما يكون من خمسة أحرف. ومن حيث العموم نجد أن كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن الكريم، بمعنى أنها نزلت لتأييد هذا الكتاب العزيز، تأييد القرآن. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أن من المقاصد من مجيء هذه الحروف المقطعة ليقول للعرب الذين كانوا يتباهون بالفصاحة والبلاغة: القرآن هذا الذي عجزتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة من مثله هو مكون من هذه الأحرف، ليس مكون من حروف أنتم لا تعرفونها، مكون من ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حاء ميم، طا سين ميم، مكون من هذه الأحرف. فإن كان الأمر عبارة عن تركيب وعبارة عن فصاحة وبيان، ها أنتم أصحاب الفصاحة ركبوا من هذه الأحرف كلاما مثل هذا الكلام. لكنهم لما حاول بعضهم كمسيلمة الكذاب الذي صار الكذب اسما ونعتا ظاهرا عليه، وإلا هو كان يسمي نفسه برحمن اليمامة، لما أراد أن يحاكي سور القرآن يحاكي سورة الذاريات: والذاريات ذروا فالحاملات والقارفة قال فالعاجنات عجنا والخابزات خبزا والطاحنات طحنا، يأتي مثل هذا، صار مهزلة وأوحوكة. المسألة ليست مسألة أن تكون فصيح وبليغ وتحسن الطرح وتجميع الكلام، المسألة هذا كتاب الله، هذا كلام الله، ما أحد يستطيع ولو أوتي فصاحة سحبان وبلاغة وائل، ما أحد يستطيع أن يأتي بآية مثل آية من كلام الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا عليه حلاوة وعليه جلالة. شاهدنا هو أن هذه الأحرف المتأمل فيها أنها نزلت لتأييد هذا القرآن إلا في سورتين: سورة مريم وسورة نون. الله عز وجل: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ما جاء بعدها ذكر القرآن. وهكذا نون والقلم وما يسطرون. لكن مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا غيره: حاميم والكتاب المبين، صاد والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد، وغير ذلك. إذن كلها جاءت هذه الحروف وبعدها ذكر القرآن الكريم ونفي أنه فيه ريب أو شك ورد على المكذبين به. أما قوله سبحانه وتعالى: والقلم وما يسطرون. القلم، وما أدراك ما القلم؟ القلم هو لسان الضمير وترجمان القلب، وهو ما سيأتي ذكره حيث قسم ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الأقلام إلى 12 مرتبة. مراتب الأقلام هي ما سنذكرها إن شاء الله تعالى. أول تلك المراتب وأجلها هو قلم التقدير، قلم الأقدار، وهذا هو أول المخلوقات. أول ما خلق الله القلم، ثبت في سنن أبي داود وغيره وفي جامع الترمذي وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث صحيح. وقد اختلف العلماء عند هذا الحديث هل القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق حيث أنه أول وقبل العرش أم هو بعد العرش. والصحيح من ذلك على أن أول المخلوقات هو العرش والقلم من أول المخلوقات. يدل على هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله المقادير قبل أن يخلق الخلق 500 عام وكان عرشه على الماء. يعني حصل التقدير والعرش ماذا؟ موجود قبله. إذن الصحيح على أن العرش هو أول المخلوقات. إذن نعود إلى معنى الحديث، أول ما خلق الله القلم ما معنى هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله قوله أول ما خلق الله القلم على رواية الفتح، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، معناه أن أول مهمة كلف بها القلم بعد خلقه الكتابة، كتابة المقادير، مثل أن تقول أول ما يأتيني فلان أقول له كذا وكذا، ولا يلزم هذا أن يكون ذلك القادم هو أول من يقدم عليه، لكن أول مهمة تكلفه هو أن يقوم بعمل ما. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم يفسره قال له اكتب، هذا القلم هو أشرف الأقلام وأشرف المراتب وأعظمها وأجلها، لأن عليها مدار سعادة الخلق أو شقاوتهم، ولأهمية هذا القلم جعل الله عز وجل هذه الكتابة على أقسام، كتابة أزلية وكتابة سنوية وكتابة عمرية. الكتابة الأزلية كتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق كتب الله مقادير العباد، كتابة عمرية أي بالنسبة لكل إنسان وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم. كتابة سنوية وهي التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، هذه كتابة في رأس العام، وهذه تسمى كتابة التقدير وقلم التقدير، هذه أشرف المراتب. المرتبة الثانية من مراتب الأقلام هو قلم الوحي المنزل من السماء، وهذا القلم هو أشرف الأقلام بعد القلم الأول، وبه يمتاز الحق من الباطل، به عرف القرآن الكريم وتلاه الناس، وإن خطوه بأقلامهم وصحفهم إلا أنه لم يحيله ذلك، وما غير ذلك من وصفه من أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كتب في الألواح أو حفظ في الصدور أو خط في الأقلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا قلم الوحي. ولهذا الناس يتفاوتون كما ذكر ابن القيم، يتفاوتون في مراتبهم ومنازلهم بقدر تفاوت عنايتهم بهذا القلم. ولهذا في ليلة الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم أسري بي إلى مستوى أني أسمع صريف الأقلام، أي كتابة الملائكة لما يوحيه الله عز وجل من الوحي وينزل على الأنبياء والمرسلين. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة، هو اللوح المحفوظ. النوع الثالث من أنواع الأقلام ومراتبه هو قلم التوقيع عن الله عز وجل، وهو قلم الفقهاء والعلماء والمفتين، هذا القلم قلم التوقيع عن رب العالمين. لهذا صنف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا بعنوان إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالعالم والفقيه موقع عن الله سبحانه وتعالى، وعلى مدار هذا القلم توقيع عن رب العالمين، فهذا القلم هو الذي يحكم العالم، هو الذي تضبط به مصالح الناس، دين الناس ودنياهم منضبطة على هذا القلم. ولهذا أوكل الله عز وجل إلى أهل العلم الخط بهذا القلم، إذا قصر هذا القلم عن مهمته حصل القول على الله بغير علم، إن هدى نصف حياة الناس. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله خراب الأبدان والأديان على نصف عالم ونصف طبيب، نصف عالم خرب الأديان، نصف طبيب خرب الأبدان. فإذا لم يقم هذا القلم بمهمته الصحيحة حصل القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
إذا انتبه، ما هي المسألة؟ مسألة كتابة، تكتب حلال أو حرام. وأكثر خطورة تحصل في الإخلال بأمانة هذا القلم وهو قلم التوقيع عن رب العالمين مع تيسر وسائل التواصل اليوم، يقع الجوال بين أيدي أنصاف المتعلمين أو الجهل من الناس أو الصحفيين، وإذا به يفتي حلال حرام سنة بدعة، خلاص بعضها نص ونص، وإذا به حصل الغش وحصل الخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا أجل من هذا القلم إن أدي حقه، ولا أخطر منه إن تساهل الناس به وبوضعه في موضعه، لأنه توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه. لا تكتب شيء لست مستعدا أن تجيب عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. إذا كان السؤال من الصادق عن صدقه، هو صادق لكن يسأل عن صدقه. قال الله: يسأل الصادقين عن صدقهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من شيء لو تسأل عنه؟ إذا انتبه أن تكتب يداك شيئا أو كلمة أو مقالا ربما يوبق دنياك وأخراك والعياذ بالله. القلم الرابع قلم طب الأبدان. قال ابن القيم: وهذا أفضل الأقلام بعد قلم طب الدين، طب الأديان، لأن به مدار حياة الناس وصحتهم أو سقمهم، وهذا لا بد أن يراعيه الأطباء. البعض يظن المسألة خلاص أنا أحسن لغة لاتينية إنجليزية، خلاص أكتب لي بلغة لا يعرفها المريض وأصف له دواء، ويكون هناك تعاقد بينه وبين شركات أدوية، فإذا به بيع وشراء. انتبه، قلم طب الأبدان من أجل الأقلام وأخطرها في الوقت نفسه، قد يرفعك الله به درجات من تلك الدرجات، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. رب دواء تصفه وتكتبه لمريض يعافيه الله عز وجل فيقوم من مرضه، فيصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر، كل تلك الأعمال على إثر قيامه من المرض، في ميزان حسناتك لو احتسبت أنك تريد أن تقيمه ليعبد الله سبحانه وتعالى. ليست المسألة أن تبيع وتشتري فقط، هذا الذي تعالج، ماذا تريد من وراء ذلك؟ تريده أن يقوم ليصلي، ليعبد الله، ليقوم بما أوجب الله عليه، ليذكر الله، فيكون ذلك في ميزان حسناتك. وفي الوقت نفسه إياك أن يطيش قلمه فيوبق دنياك وأخراك. رب علاج تكتبه من شركة ليست مأمونة أو ليس عليها رقابة، فتكتب دواء يتلف صاحبه، ربما يموت صاحبه على إثر دواء تكتبه له. هذا خاص بأصحاب هذه الشريحة من المجتمع وهم الأطباء. إذا قلم طب الأبدان هذا عليه صلاح حياة الناس وصحتهم، وفي الوقت نفسه إذا لم يرعى حقه ولم يؤدي مهمته فإنه من أسباب الضرر العام. ولا إله إلا الله، ما أكثر الغش في هذا الباب، وما أكثر الكذب، خاصة في أطباء زماننا، خاصة في أطباء بلادنا، البلد الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان والحكمة، للأسف ضعف إيمانه وقلت حكمته، بل استخدمت حكمته في الغش والعياذ بالله. والله يا إخواني أذكر موقفا لم يحدثني به شخص،
ولم أقرأه في مقال، وإنما أبصرته عيناي ووعاه قلبي وسمعته أذناي. كنت ذات مرة في صنعاء أمام مستشفى آزال في الستين، خرج الطبيب من المستشفى وأنا اقتربت من الصيدلية التي على باب المستشفى، أخذت حاجتي من العلاج ثم انصرفت بعيدا. قليلا لم يشعر بي ذلك الطبيب، وخرج طبيب من المستشفى قد شاب رأسه حتى حاجبه قد ابيض، فوق الستين فيما أعتقد، نحو السبعين أو أكثر من ذلك، وإذا بي أسمعه يقول لصاحب الصيدلية: اكتب لي أنواع الدواء الراكدة عندك التي لم تمشي معه، اكتبها لي حتى أمشيها لك. هذا واحد. أما إذا جاء الإنسان ليخبر عن قصص آخرين أو عن شيء واقع فهذا شيء يطول جدا. القلم الذي يليه هو القلم الخامس، هو قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم، وعلى هذا القلم تقوم سياسات الدول والحكومات والشعوب، وبها تصلح البلدان أو تخرب البلدان. هذا القلم لابد أن يرعى حقه، به تقوم البلدان وتصلح سياساتها وثقافاتها وتصلح أحوالها، أو بها تخرب تلك البلدان بسبب ذلك القلم. فإذا أدى هذا القلم الأمانة حصل الخير، لأن بخط قلم تطير الجماجم وتقوم حروب وتتوقف حروب وتقوم أمور على مستوى اتفاقية وخط قلم تقوم وتقعد، وهذا ليس بخاف عليكم. إذن هذا القلم أيضا خطير، ومكانه من أهم الأماكن لصلاح البلدان أو خرابها، فإما أن يكون يرعى فيه الأمانة والصدق والعدل والإنصاف، وإما ألا يراعى ذلك فيدخله السياسات الكاذبة والكذب والزور والغش وغير ذلك، فبخطة قلم ربما يوافق رئيس بلاد على أمر يكون فيه خراب البلاد بأكمله والعياذ بالله. كذلك أيضا من الأقلام وأنواعها قلم الحساب. قلم الحساب، هذا قلم الحساب تحفظ به الحقوق والأموال، وتحفظ أنصبة الزكوات والحقوق المتعلقة بالأشخاص، هذا قلم أيضا مهم، قلم الحساب، ولهذا يعتنى به. بعضهم يتعمد تزوير الحساب، زيادة نقطة أو ضعفها، وخاصة ممن يعمل في الأنظمة وغير ذلك، هؤلاء يدخل في هذه المهمة العظيمة. ولهذا إذا الإنسان لم يرعى هذه المهمة ربما يتسبب بضياع حقوق، فالناس يثقون. وأكثر ما يقع في هذا الباب المحامون والوكلاء، وأيضا أصحاب الأنظمة والحسابات، أصحاب شركات عملاقة وتجارات، ربما يظنون ويثقون بذلك المسكين الذي ظنوه أنه الصادق الأمين، قالوا تعال حاسب بيننا، وإذا به ذلك الرجل يقول له اعمل كذا، وضيع حقوق وأظهر الباطل حقا والحق باطل، وكل حق يضيع فهو متحمله في ذمته. ولا إله إلا الله، ما أوسع ذمم بعض الناس في هذا الجانب. انتبه، إذا ائتمنك أشخاص على أمر فإياك أن تخون الأمانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. كذلك من مراتب الأقلام هو قلم الحكم والفصل والقضاء، وهذا يشترك فيه قلم القاضي والعاقل والأمين وشيخ القبيلة والمسؤول والمحكم، كلهم يدخلون تحت هذا القلم، قلم الحكم والفصل بين الناس. لا بد أن يرعاها الإنسان وأن يوظفه في مكانه الصحيح. رب إنسان ما تشعر إلا وتأخذ تفويض من هذا ومن هذا وتحكيم من هذا ومن هذا، وإذا به على مجرد رشوة أو اتصال أو وساطة يكتب باطلا أو يضيع حقا، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تضييع ذلك الحق الذي ضاع بسببه. هذا قلم إما تحفظ به الحقوق أو تضيع به الحقوق والعياذ بالله. كذلك أيضا من الأقلام قلم الشهادة، قلم الشهادة. قال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فانظر بما تشهد، إذا استشهدت على أمر أو طلبت منك شهادة فإياك أن تكتب ما لم ترى أو تسمع أو تعلم. ألم اذهب إلى أي دائرة حكومية واخرج إلى الباب قلت تريد شاهد مستعد، ربما لا يعرف اسمك ولا نسبك ولا من أين أنت ولا ما هي قضيتك ولا أي شيء، بس تريد شاهد ادفع كذا وكذا، وإذا بيدخل يسطر شهادة طويلة عريضة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعت الأمانة واستخف بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإن كانت هذه الأمانة العامة لكن يدخل فيها أيضا نوع هذه الأمانة وهي التي فيها أداء الحقوق إلى أهلها، أيضا قلم التعبير، تعبير الرؤى. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وسماه تعبير وحي المنام. البعض خاصة كثير من الناس تجده يتصدر لتعبير الرؤى، عندك رؤية بسم الله هذا أنت رأيت كذا وتعبيرها كذا وكذا. انتبه، هي فتية لا تفتي بغير علم. ولهذا قال افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون، هي فتوى. ولهذا من قال فيها بغير علم فقد أتى بغير علم وارتكب كثيرة من كبائر الذنوب. إذا إنسان قص عليك رؤية وما عندك معرفة قل أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ولا تتصدر لشيء لا تعلمه. كذلك قلم تواريخ العالم، قلم التاريخ، تحديث الوقائع. لا تحدث وتقول في يوم كذا حصل كذا وكذا، البعض عنده عبارة عن أسطورات وقصص، في يوم كذا وقع لي كذا وحصل لي كذا. وكم دخل التواريخ من الكذب بسبب خيانة الأقلام. وأشد من خان التاريخ بأقلامهم هم الرافضة، أدخلوا في التواريخ ما ليس منها، فزوروا ولبسوا وأتوا بقصص وحكايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام ووقائع حدثت، فحصل دخل في ذلك وخيانة للتاريخ والعياذ بالله. وهذا القلم لابد أن يحمل مسؤولية عظيمة، لأنه مهم، ينقلك من العالم الغير المشاهد إلى العالم المشاهد، كأنك تعايش العالم القديم بين يديك بسبب قلم التاريخ. فالقلم الحادي عشر هو قلم اللغة وتفاصيلها، قلم اللغة وتفاصيلها. وذلك القلم يميز رديء اللغة من قويها، العناية بالكتابة، أدب الكتابة. يهتم طالب العلم داعي إلى الله، بل يهتم المسلم العربي باللغة العربية حتى يعرف لغة العرب، يعرف قويها ويعرف رديئها ويعرف الغث من السمين، ويقرأ في كتب الفصحاء والبلغاء. كان انظروا يا إخوان لما ضعفنا عن أداء هذه الأقلام صار كلام واحد منا غثا ليس له قيمة ولا وزن. كان من قبل الإنسان يتكلم بكلمات يسيرة وإذا به يؤدي المقصود الكبير. ولهذا الناظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الأحاديث كيف تجدونها، أيهما أكثر، أحاديث طويلة ولا أحاديث قصيرة؟ قصيرة. دين النصيحة، لا تغضب، كل معروف صدقة، أحاديث من كلمتين من ثلاث كلمات، ويأتي الشراح يشرحونها في المطولات. كلام بليغ يا أخي، قليل المباني كثير المعاني. حتى كلام من بعدهم كانوا يكتبون الكتابات، يكتب أحرف يسيرة وتؤدي مقصدها. القلم الأخير وهو القلم الثاني عشر هو القلم الجامع، القلم الجامع. ما هو القلم الجامع؟ قال ابن القيم رحمه الله منزلة هذا القلم في الأقلام كمنزلة الملك في الأنام، منزلة هذا القلم في الأقلام كمنزلة الملك في الأنام. تدرون ما هذا القلم؟ هو قلم الرد على المبطلين، قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين، لأن فيه إحقاق الحق وإبطار الباطل، وهو أعظم جهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الجهاد نوعان، جهاد العامة وجهاد الخاصة. جهاد العامة جهاد السيف والسنان، وجهاد الخاصة جهاد الحجة والبرهان. ولا بد
لصاحب هذا القلم من أمور، لأن بعضهم فهم هذا الأمر ووقع في مآزر، فهم المسألة رد على أهل هوى، فإذا به يتجاوز الإنصاف، لا إنصاف لا روية لا حكمة لا عدل، على مستوى أنه التنابز بالألقاب ولغة لا تمت إلى العلم والإنصاف بصلة، وعلى اسم الردود العلمية. يا أخي الرد مزلق خطير، تقحم في أعراض الناس، فإما أن ترعى لسانك وقلمك، وإلا والله لتسألن يوم القيامة عن ذلك، لأنه قلم النعم جامع، وهو سيد الأقلام، وهو مهيمن على الأقلام كلها، ولكن لا بد أن يرعاه الإنسان حق الرعاية، لأن من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو قال يا عدو الله فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فاضبط لغة الردود إذا رددت أو أردت إحقاق الحق وإبطال الباطل، فاضبط لسانك ويدك. أنصحك بأمور: ألا ترد في ساعة غضب، وألا ترد ارتجالا، وألا ترد تجاريا، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن ترد، وأنصحك أن تسمع ردك بعد أن ترد، وإن كان مكتوبا أنصحك أن تقرأه مرات وكرات قبل أن تنشره. إياك أن تغتر بمن يشجعك ويقال رد قوي، فلان سلق، فلان تكلم عليه، انتبه، ليست المسألة سلق ولا أنسفق مجزرة، أنت في أعراض أناس إنما جردت قلمك تقربا لله، فإياك أن تعصي الله سبحانه وتعالى. فالأمر جد خطير أيها الأخ المسلم الكريم. إذن لابد أن ترعى هذه الأقلام رعايته، بحفظها يحفظ الدين والدنيا، بالإخلال بها يختل نظام الدين والدنيا كل بحسبه. كان كل ذلك حول قول الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. وجزى الله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكر في هذا الباب فأجاد وأفاد، وإنما ذكرنا عناوين، ومن أحب أن يقرأ هذا الباب بأكمله فلا شك أنه سيقرأ أجل مما سمع منا، كيف لا وهو يقرأ نص كلام الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل وتحت تفسير هذه الآية: نون والقلم وما يسطرون. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم. وإن شاء الله تعالى إذا بقي هناك وقت بعد الأذان سيقوم أخونا الجليل الحبيب المبارك الداعي إلى الله أبو عبد الله عمر الرازحي حفظه الله ورعاه ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.